الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين لا سيما بقية الله في الأراضين عجل الله تعالى فرجه الشريف. وصل بنا الكلام إلى قوله تعالى وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. من الواضح أن الآية الكريمة تقرر مقالة قالها الكافرون أو المشركون، وهي أن الله سبحانه وتعالى باسمه الرحماني اتخذ ولدا. طبعا المناسبة بين اسم الرحمن وبين ولد واضحة جدا، أن من مقتضيات الرحمة اتخاذه الولد رحمة بالبشرية التي يدبر هذا الولد أمرها. سبحانه تنزيه لله سبحانه وتعالى عن أن يكون له ولد، لم يلد ولم يولد. ما المراد هنا من الولد؟ هل المراد الملائكة كما هو المشهور لعله، أو المراد أعم من الملائكة، أو شيء آخر؟ فقد يقول قائل المراد كل ما قيل إنه ولد لله كما قيل في عزير وكما قيل في غيره. من الواضح جدا أننا لو كنا وصدر العبارة فقط قالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه قابلة للانطباق ككلية على كل مقالة قالها قائل من أن للرحمن ولدا، ولكن من الجواب الإلهي يتضح أنه لا يشمل الجمادات لو ادعي أنها ولد الله، لا يشمل غير أهل الصلاح إذا ما ادعي أنهم ولد الله، لأنه أضرب بقوله بل عباد مكرمون، فهو يشير إلى اتخاذ شخصيات لأمور اختلط الأمر على البعض في أن دورهم هل يقتضي كونهم ولد الله سبحانه وتعالى ولد الله أم لا يقتضي ذلك، لأن المقولة القائلة بأنهم ولد الله أو بأن فلانا ولد الله يعني أن له قدرات إلهية ولو في طول الأب، ومن هذه الجهة زعم لهم أنهم ولد الله سبحانه وتعالى. فالجواب صريح من الله سبحانه وتعالى، بل سبحانه يعني ينزه من أن يكون له ولد، واضح سبب التنزيه أن الله سبحانه وتعالى بسيط الحقيقة، لا له شريك ولا له ولد، بل لا يمكن أن يكون له شريك أو ولد. من هذه الجهة إذن فمن هم هؤلاء وما هي حقيقتهم؟ الله سبحانه وتعالى بل يقلب القضية، ففيها إقرار بأن هؤلاء سنخ أناس لهم حظوة ومقام استثنائي عند الله سبحانه وتعالى. أوهمت ربما البعض أن هذا يقضي بأن يكونوا ولدا لله سبحانه وتعالى، وهم الذين يدبرون الأمور بحسب الظاهر وبحسب السياق، يدبرون الأمور، ولكن هذه لا تقتضي أن يسبغ عليهم صفة الألوهية أو الولدية. في الحقيقة إنما اقتضاها المقام من جهة أنهم تركيبا بحسب الفهم الساذج يشبهون الله سبحانه وتعالى في أنهم موجودات غير مادية، موجودات غير مرئية، أو أنهم لا أقل قاموا بأمور لا يقوم بها الإنسان المادي. فالأقرب جدا بحسب السياق أن يكون المقصود هي الملائكة، فالله سبحانه وتعالى يرد عليهم بأن هؤلاء ليسوا أكثر من عباد، وهؤلاء العباد عباد مكرمون. مقتضى إطلاق اسم المفعول مكرمون أن المكرم لهم هو معبودهم، هو خالقهم، فإذا كانوا عباد وكانوا مكرمين على الإطلاق فلا شك ولا ريب أن المكرم لهم هو خالقهم ومعبودهم وهو الله سبحانه وتعالى. ومقتضى إطلاق الإكرام أنهم مكرمون في أصل خلقتهم ومكرمون في صفاتهم وفي سجاياهم. جيد، إذا كانوا كذلك فهل هذا يعني أنهم عملوا بمقتضى الإكرام؟ لا، ليس بالضرورة. قد يعملون نظريا وقد لا يعملون. من هنا احتيج إلى قوله تعالى لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. هذا وجه. ويكون المقصود حينئذ أنهم في أقوالهم وأفعالهم تبع لإرادة الله سبحانه وتعالى، إما يؤخذ القول كناية عن الإرادة كما رجح العلامة الطباطبائي على الله مقامه الشريف، وهو خلاف الظاهر. صحيح أن القول قد يستخدم كناية عن الإرادة، ولكن يحتاج إلى قرينة. لا يسبقونه بالقول، هل تحمل على القول؟ طبعا كل شيء قوله بحسبه، والملائكة تتخاطب وتتناجى وتخاطب وتتكلم وتكلم وتتفاهم فيما بينها، وتفهم أيضا سنخا من البشر لا أقل الأنبياء، بل وتحدث غير الأنبياء أيضا من أوصياء الأنبياء وبعض الأولياء والأماثل. فلنبقي الكلام على ظاهره، لا يسبقونه بالقول، كل حركاتهم وسكناتهم، كل أقوالهم وكل أفعالهم هي تبع لإرادة الله سبحانه وتعالى، وهم بأمره يعملون. تقديم بأمره على يعملون في الجملة الإسمية وهم يعملون بأمره يفيد الحصر بلا شك، فهم لا يعملون إلا بأمر الله سبحانه وتعالى. إما أنهم لا يقدمون ولا يحجمون إلا عن أمر الله سبحانه وتعالى، أو المقصود أنهم يعملون بأمر الله سبحانه وتعالى من باب إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء. شو هي؟ وهم بأمره يعملون، إما بأمره الأمر التشريعي وهم موجودات مختارة، صحيح لا تعصي الله طرفة عين ولكن عندها القدرة، فهؤلاء لمجرد أنهم عباد مخلوقون من غير سنخ البشر لا يعني أنهم ولد الله سبحانه وتعالى، بل هم عباد كرمناهم في الخلق في السجايا في الصفات في القابليات، وهم ليست عندهم مزية بعد تكوينهم وتكريمهم التكويني سوى أنهم لا يقولون إلا ما قال الله لهم ولا يفعلون إلا ما أمرهم الله. هذا إذا أريد من الأمر الأمر التشريعي. أما إذا أريد الأمر التكويني فهم الذين يدبرون شؤون الكون كما هو واضح في غالب الحالات، إذا خلينا نكون محتاطين في التعبير، هم الذين يدبرون شؤون الكون بالأمر الإلهي بأمر كن فيكون. وعلى هذا الأساس فيحتمل أن يكون وهم بأمره أيضا يعطي هذا المعنى، هذا احتمال في أصل المكرمون، أو يكون المراد بل عباد مكرمون بمعنى أن نظير مخلصون في البشر، مكرمون ليس فقط على مستوى التكوين، مكرمون في كل شيء حتى على مستوى أن ربهم قبلهم بقبول حسن وأنبتهم نباتا حسنا. ويكون قوله لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون ليس مطلبا جديدا، يكون بمثابة بيان اللازم لكونهم من المكرمين على وزان من المخلصين في الأنبياء، وخلص البشر من خلق الله سبحانه وتعالى. فيكون المراد هكذا، فرقوا عن الأول واضح، مكرمون يعني تكوينا، لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعني هم اختاروا أن يكونوا عبادا على مستوى الممارسة العملية. أو يكون عباد مكرمون، ضم عباد ومكرمون إلى بعضها تفيد أن فعلهم فعل العباد ليس فعل الظالمين، لا يقدمون ولا يؤخرون إلا بإذن الله سبحانه وتعالى. ويكون ما بعده بمثابة بيان التعليل، لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، هؤلاء هم المكرمون. ويكون فيه لغة حظ غير مباشرة للبشر أنهم يستطيعون أن يكونوا مكرمين، كما أن الملائكة مكرمون إذا اتبعوا هذه القاعدة أنهم لا يسبقون ربهم بالقول وهم بأمره يعملون. ويكون ما أثاره العلامة على الله مقامه الشريف من ترجيح أن لا يسبقونه بالقول المراد بالإرادة تكون نتيجة لكل الجملة ليس لخصوص القول، من لا يسبق ربه بالقول ولا يعمل إلا بأمر الله سبحانه وتعالى كيف يكون؟ يكون إنسانا إرادته متعلقة بشكل تام بإرادة الله سبحانه وتعالى، بحيث لا يريد إلا ما يريد الله سبحانه وتعالى، وإلا لو كان يريد غير ما يريد الله سبحانه وتعالى لما كان دائما تابعا في القول والفعل لقول الله وأمر الله سبحانه وتعالى. فإن من يعيش إثنينية في إرادته بالقياس إلى إرادة الله سبحانه وتعالى، من الواضح أن هذا سينعكس، لأن القسرية لا يدوم، سينعكس يوما على خلجاته وتصرفاته سواء الجوانحية أو الجوارحية. فلا يكون الله سبحانه وتعالى بصدد إعطاء ميزة أو امتياز للملائكة يا أخوان حقيقة هنا، بل يريد أن يعطي ميزان التفاضل، وميزان التفاضل قائم على أساس العبودية، والمكرم هو العابد حقيقة. فإن التفاضل التكويني ليس تفاضلا حقيقة، ومن هنا كان البشر مع أنها موجودات مادية أفضل من الملائكة في بعض مصادقها على الأقل، بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. ولا بد من قبول هذه المقالة من القرآن، ليس فقط من جهة أن القرآن معجز وخبره يورث اليقين ببركة إعجازه فحسب، بل من جهة أن جنابهم عندما يقولون عن الملائكة بأنهم ولد الله، من أين أساسا ثبت لديهم وجود ملائكة؟ هم رأوا الملائكة جلسوا معهم، أم أن المخبر الصادق هو الذي أخبر بهذا؟ إذا مو القرآن ونبي الإسلام، لا أقل الأنبياء السابقون، بقايا الأديان السابقة. فالكتب الإلهية ورسل الله اللي هم من سنخ البشر هم الذين أخبروكم بوجود الملائكة، فكما أخذتم منهم أصل وجودهم عليكم أن تأخذوا منهم صفات ومزايا وجودهم وحقيقة وجودهم وأنهم أبناء الله أو ليسوا أبناء الله، فضلا عن أن الله سبحانه وتعالى يستحيل أن يكون له ولد. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. فما أدري، قد يقول قائل وربما يصح لكن مو ظاهر من الكلام، قد يقول قائل بأن قوله تعالى لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون مسوق مساق التفسير لمكرمون، وقوله يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم إشارة إلى تفسير العبودية عندهم، العبد يكون دائما تحت إشراف السيد، إذا كان السيد السيد المطلق كل تدبيره وكل شؤونه بيد سيده، فيكون لف ونشر غير مرتبين. لكن مو واضح من هذا، يمكن أن يقال بأن لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، الثلاثة من صفات من؟ من صفات العباد المكرمين، الثلاثة من صفات العباد المكرمين. وأن تكريم العباد الذين يكون مرادهم تبعا لإرادة الله سبحانه وتعالى هم دائما تحت الرصد الإلهي ودائما تحت الرقابة الإلهية، لا يخرجون لمجرد قربهم من الله سبحانه وتعالى عن السلطنة الإلهية وعن كونهم دائمون أو دائمين دائبين في عبوديتهم لله سبحانه وتعالى وفي احتياجهم المستمر إلى الفيض الإلهي في كل آن وفي كل لحظة. فلا يتصور أحد أنهم يبلغون حدا يملكون شيء من الاستقلالية عن الله سبحانه وتعالى، وهي اللي سببت أن يقال للرحمن ولد، فإن الولد يصبح له دالة يستطيع أن يملك بعض الأمور خلافا للعبد. ومن هنا أكد هذا المعنى الله سبحانه وتعالى بقوله ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. ليس فقط هذا، بل من صفات عبوديتهم أنهم دائما على ما هم عليه من العصمة في العمل وعدم البعد أصلا بوجه من الوجوه عن الله سبحانه وتعالى، هم دائما من خشيته مشفقون، يشفقون على أنفسهم خشية وعبودية وخضوعا وخشوعا وخوفا من الله سبحانه وتعالى، دائما يعيشون ما بين حالة الرجاء والخوف. مقتضى كونهم عباد مكرمين لا يعني أنهم في مأمن، وهذا بمقتضى عظمة الباري عز وجل وكونهم يعيشون عالم العبودية. لا يقصد أنهم ليسوا في أمن، انتبهوا يا إخوان، ليس المراد أنهم ليسوا في أمن من الله، بل المراد في أنهم لا يخرجون عن سلطان الله سبحانه وتعالى، فهم دائمون دائبون في العبودية الحقيقية لله، مو الصورية، في أنهم يملكون الخشية التي يملكها العابد ويملكون الخشوع الذي يملكه العابد، لأنهم ينظرون إلى عظمة الله سبحانه وتعالى. واضح. إذا بمقتضى الصياغ هذا المراد منه الملائكة كما هو الظاهر، لا يمنع أن تكون مجمل هذه الصفات ما دام غير منظور لأصل الخلق هنا أن تكون ثابتة أيضا لعباد من عباد الله سبحانه وتعالى. فإن جميع أنبياء الله وأوصياء أنبياء الله ينطبق عليهم هذا المعنى، فلا مانع من باب الجري والتطبيق أن تجرى الآية المباركة، بل قد يكون المصداق الأكمل من موردها أيضا أمثل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا ما يفسر لنا بعض الروايات التي بل عباد مكرمون يشير الإمام الباقر عليه السلام أو غيره من الأئمة إلى صدره الشريف. يبقى بحث الشفاعة كبحث طويل يا إخوان ليس محله هنا. طبعا ما بين أيديهم وخلفهم بعد واضح المعاني عندكم، يعني من جميع جهاتهم وفي جميع شؤونهم وفي جميع حالاتهم، ليسوا خارجين ولا يتصور خروجهم طرفة عين عن سلطان الله سبحانه وتعالى. بعد التفاصيل ما إلها داعي، خلينا في المفاهيم. لا ما راح انتقل، راح نتكلم عن الشفاعة شيئا ما. ها؟ ولد الله مولانا البشر نادر من قيل له ولد الله، سوى عزير قيل، ليش؟ لأنه مات حي، وقيل أيضا لعيسى روح الله بأنه ولد الله لأنه ولد من غير أب وتكلم في المهدي صبيا، وإلا ما في حالة شائعة تاريخيا، لا لا ما في، بس إلهية الملائكة منقول مسلم تاريخيا أن بعض الناس كانوا يقولون بأن الملائكة هم ولد الله، موجود في القرآن نص على هذا في آيات أخرى. فدعوى أن الملائكة ولد الله مقدمة لإعطائهم بعض الصفات الإلهية وبعض الأدوار الإلهية في الكون، هذه دعوة نص عليها وقصها القرآن الكريم.
شيعة دعوة أكبر من شيعة دعوة ولدية بعض الأنبياء.
لا بل ما في دعوة ولادة بعض الأنبياء، ما في، في غير عيسى وعزير على ما ببالي، ما يحضر في غير عيسى وعزير، ما موجود. وحالة كل الملائكة ولد الله، شو حالة شائعة هذه. وقيل السماء ثابت عندنا بسند معتبر أن خزاعة في زمن النبي كانت تدعي هذه الدعوة وأن هذا جاء ردا عليه، وهي إحدى القبائل العربية الكبيرة، لكن لم يثبت لدينا بشكل قطعي أن خزاعة كانت تقول هذا المعنى. لكن كون البشر كانوا ينظرون إلى الملائكة على أنهم ولد الله هذه مشهورة معروفة ونص عليها القرآن، موجودة في عدة آيات.
وهل يستحق أساسا أن الله يجيب هؤلاء على هذا الاتهام؟
على كل حال الله يريد أن يثبتني أنا وأنت بهذه الأدلة وبهذه البيانات، ثم كل الناس تستحق الهداية إذا أمكن. الله يريد أن يتم الحجة على الجميع بلا استثناء.
يقول بالألوهية، يقول بالألوهية
بالي
ويعطي الصفات الألوهية ثم يقول بالي الله يلد
على كل حال هم ما دارسين فلسفة أو علم كلام يعتقدون العظمة فقط. بل يا مولانا لا إله إلا الله الإنسان العادي آدم. مولانا في ناس متدينين عاديين بسطاء لم يقرأوا لم يكتبوا ما يعرفون كل هالقضايا أساسا تفاصيلها، يلقن تلقينا. بالي من قال يعني تريد تقول أن هذا رد على الغلاة؟ ما كان في زمن نزول الآية يلزم أن تخرج عن موريل، الآية مكية والسورة مكية، ما كان في أصلا مطروح قضية الأئمة وتكوين الأئمة وكذا، مو في الوارد أساسا حتى نجعلها تفسير في الأئمة بالمعنى الدقيق للكلمة وأنها أنزلت فيهم.
لا مو لهذا النظر، لهذه الجهة، أي. جهة أخرى
ماذا؟
لأنه الآية قيدة أن هؤلاء عباد مكرمون لا يسبقون الله،
لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. بالي
في أول بداية خلقة آدم
وأنهم غير خارجين عن قدرة الله، وأنهم غير خارجين عن قدرة الله.
سؤال، أول مرة سؤال.
بالي
يشمل جميع الملائكة أم ملائكة مخصوصين؟
يشمل جميع الملائكة.
يشمل جميع.
شو المانع؟
من اعترض على خلقة آدم؟ الله
هذا ليس اعتراضا، هذا استفسار واستفهام واستهجان واستغراب. يا شيخنا وين رحت؟ اي هذا لا يعني انهم يردون على الله. لا ما رد. تساؤل هذا يا شيخنا، تساؤل مرد. يا أخويا الأنبياء عندهم من التساؤلات أعظم الأنبياء. إبراهيم يقول لي يطمئن قلبي، شو يسوي؟ بالي هذا المقدار ليس ردا.
أخلق فيها أولا بعد ملاك لا مقلوب مقصد مسكين لا مغلوب بعد أصلا كل شيء مصير.
أنت تريد تقول شيخنا أن مقتضى العبودية لله أنه لا يوجد خلجات في الصدور ولا يوجد حديث في النفس ولا إلى ما هنالك، وهذا ما تحقق حتى في أعظم الأنبياء ما تحقق.
أقول ما تحقق خلجات مثل هذه ملائكة كتاب الله الكريم الصادق الأمين نقل اعتراض الملائكة،
مو اعتراض،
وهذا معناه أنه سبق الله بالقول والعمل.
سؤال سؤال استفهامي استهجاني، وإلا هم ما كانوا لحظة يشكون في حكمة الله ولا يشكون في قدرة الله. لا ليه؟ ما في مشكلة، شو المشكلة؟ يريدون أن يعرف، يريدون أن يعرف وجه الحكمة، كما قال إبراهيم أريني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى، سبحانك أن أقول كذا ما ليس لي به علم. بالي نعم قصور في المعرفة عندهم بلا شك، كثير من الأنبياء بالقياس إلى الله طبعا عندهم قصور في المعرفة، أصلا لا ما عندهم شيء إلا بما أعلمهم الله وأطلعهم الله، وإلا ما في أحد. عظمة الملائكة تأتي من جهة أن الله أعلمهم، وإلا بعض القضايا ما يعرفونها، بعض القضايا ما يعرفون وجه الحكمة فيها فيطلبون من ربهم أن يبين لهم وجه الحكمة مع إذعانهم بالصفة المطلقة الحكيمة لله عز وجل، هذا ما يستدعي لا خروج عن الرسوم العبودية ولا شيء. نعم نحن جاهلون في وجه الحكمة من خلقة هؤلاء، فما هو وجه الحكمة في خلقتهم؟ هذا سؤال مبرر، خصوصا خصوصا إذا آمنا، إذا آمنا بالروايات التي تقول بأنه قبل آدم عليه السلام كان النسناس يسكن في الأرض، في رواية معتبرة بهذا المعنى، وأنهم أفسدوا في الأرض وأن هؤلاء من سنخ أولئك، فحينئذ من الطبيعي أن يستغربوا أن الله بعدما أهلك الناس ناس يجعل أناس يجعل موجودات من سنخهم فيكونون بيّنوا السبب هم من يفسد فيها ويسفك الدماء. ونحن نسب يا أخي شبيك أنت، قلت إما على وزان المخلوق الأول وإما أنت تحل لي مشكلة آدم على حاشية هذا الباحث، ليك مشكلة يا طلايب بالعشرات كما يقال. الاحتمال الثاني أنهم اطلعوا على أنه مخلوق طيني أرضي، والأرض لها حوائجها، مظنة الاختلاف، مظنة الفساد والإفساد، ولذلك ما قال سيفسدون فيها، من يفسد فيها ويسفك الدماء. أو أن الله سبحانه وتعالى، القصة ما قصت من جميع أطرافها، أطلعهم على بعض ما يجري من هؤلاء في الكون فاستهجنوا أن الله يخلق موجودات فاسدة مفسدة في الأرض، فأرادوا أن يعرفوا وجه الحكمة. لا مولانا، لا 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 لا، من باب عدم معرفتهم وجه الحكمة مع التسليم بأن الله لا يفعل إلا لحكمة، فسألوا مستهجنين ليعرفوا وليعلموا. ولذلك يؤيده سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت علام الغيوب. ها؟ لا، ما سبقوا بالقول أبدا. هذا المقدار الله خلقه فيهم قابلية كمالية أساسا، هذه قابلية كمالية، طلبوا من الله كمال العلم بالفعل الحكيم لله. شوف فرق بين أن أسلم أن فعل الله حكمة وبين أن أعرف وجه الحكمة. أسلم أن الله يخلق الأموات ويعيد المتفرقات، ولكن الكيفية أنا لا أعرف وأطلبها كما فعل إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا وآله أفضل الصلاة والسلام. فروحت بحث الشفاعة ويأتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. بحث